الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تحبط محاولة تقدم لمرتزقة العدوان السعودي في محور الظهر بنجران. الخزاني يكشف عن وصول فريق إماراتي إلى بغداد لإدارة جهاز المخابرات العراقي. تواصل الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحبطت القوات اليمنية محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في محور الظهر بنجران، مكبدة إياها عشرة القتلى والجرحى. ووزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لهروب المرتزقة الجماعي وجثث قتلاهم، فضلا عن الاستيلاء على مقادير من أسلحتهم وإحراق مدرعة لهم. في غضون ذلك واصلت القوات اليمنية تقدمها بجبهة مأرب، حيث بلغت على بعد 3 كيلومترات من المباني العمرانية للمدينة، خصوصا بعد سيطرتها على الناحية الغربية من سد مأرب وأغلب أجزائه الشمالية. في هذه الأثناء تلقت صنعاء اتصالات من ضباط كبار في حزب الإصلاح معربين عن رغبتهم تسليم أنفسهم. كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي، وأبدى الخزعلي تساؤله فيما إذا كانت عملية النقل 300 منتسب من الجهاز ذاته إلى قسم الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق، مشيرا إلى دور أبو ظبي السيء في اليمن وليبيا. ولفت الأمين العام لعصائب أهل الحق إلى حجم المؤامرة التي تحاك ضد العراق وسرعة إنجاز خطواتها خلال الفترة الأخيرة، محذرا من عواقب هذه القضية على مستقبل الدولة. أعلنت قيادة عملية أنبار للحشد الشعبي في العراق إحباط هجوم إرهابي بحزام ناسف في محافظة الأنبار. وقال قائد عملية أنبار للحشد إن قيادة عملية الأنبار للحشد تمكنت من إحباط هجوما بحزام ناسف في قضاء القائم، مبينا أن ذلك جاء بعد ورود معلومة استخبارية دقيقة بوجود تحضير لوجستي لاستهداف المواطنين والقوة الأمنية عبر حزام ناسف وضع في أحد المنازل المتروكة في القضاء. قال مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران علي باقري إن حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية ليست انتقائية، وإن بعض الحكومات الغربية وبقيادة النظام الأمريكي سخرت كل طاقتها في مجال سلب حقوق الشعب الإيراني. المزيد في التقرير التالي.
حقوق الإنسان في إيران ليست انتقائية، مثلما تدافع إيران عن حقوق الإنسان في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، فإنها تدافع أيضا عن حقوق الشعوب في أوروبا. بهذه العبارات استقبل أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية علي باقري السفراء وممثلي الدول الأجنبية في إيران لتبيين تأثيرات الحظر الأمريكي الجائر ضد بلاده.
إن بعض الحكومات الغربية وبقيادة النظام الأمريكي سخرت كل طاقاتها في مجال سلب حقوق الشعب الإيراني، وحاولت باستخدام جميع الأدوات انتهاك حقوق الشعب الإيراني بشكل شامل ومستمر.
إنه هادي، 29 عاما، أي بالضبط منذ يوم ولادته، يعاني من جروح إيبي، جروح تغطي جسده النحيف، فاضطر إلى بتر ساقه اليمنى نتيجة سريان المرض لها. يقول إنه يواصل الدراسة ليحصل عن قريب على شهادة الماجستير في الحقوق الدولية، وما يطمح إليه هو رفع دعوى في المجامع الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
أواصل الدراسة في فرع الحقوق الدولية، وسأقوم بإقامة دعوى ضد الولايات المتحدة، وسأعيد حقوق كل المرضى الذين تضرروا من الحظر الأمريكي الجائر.
منذ قرابة 3 أعوام فقدنا أكثر من 190 مريضا من مرضى التلاسيميا، وكان ذلك فقط بسبب الحظر الأمريكي الظالم وعدم السماح لاستيراد الأدوية.
إيران ليست وحيدة في مواجهتها مع منظومة الحظر الأمريكي، ربما يفهم ذلك من عدد السفراء وممثلي الدول الأجنبية الذين حضروا في هذا الملتقى، ويمثلون أكثر من 70 دولة.
قضية حقوق الإنسان مهمة لجميع البلدان بما في ذلك روسيا. فرض حظر على استيراد دواء غير إنساني وغير قانوني، ويسبب مشاكل لعامة الناس.
هنا يماط اللثام عن الوجه الحقيقي لحظر أمريكي شامل وغير قانوني، حظر شمل الغذاء والدواء، لا بل عمد ليهد المقصلة ليحصد وبدم بارد أرواح الأبرياء. كيف بمنع وصول الدواء؟
تواصلت الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا بعد يوم من وفاة 9 أشخاص مصابين بالفيروس في مستشفى السلط إثر نفاد الأكسجين. وتحدت حشود المحتجين حظر التجول ليلا بمدن إربد والسلط والعاصمة عمان والكرك والعقبة رغم الانتشار الأمني الواسع، القرارات التي سارعت السلطات والبرلمان لاتخاذها في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية لم تساعد في تهدئة الشارع الأردني. مرت 10 أعوام على بدء الحرب على سوريا، والتي سعت فيها الدول المعادية لإخضاع سوريا ووضعها تحت سيطرتها، إلا أن الجيش السوري وبمساعدة الدول الصديقة استطاع إفشال مخططات الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها. المزيد في التقرير التالي.
10 أعوام من الحرب الكونية التي فرضت على سوريا وقفت خلفها أكثر من 80 دولة، بينها أمريكا وفرنسا وألمانيا والسعودية وغيرها من الدول، في محاولة لتدمير البلد وإخضاعه لتحقيق مآربها في المنطقة، إلى أن صمود السلطة ومعها القوات العسكرية بمساعدة ودعم دول وجهات صديقة حال دون تحقيق هذه الدول المعادية لأهدافها. فمنذ عام 2011 بدأ دول كبرى باستغلال ما سمي بالربيع العربي ومطالب بعض الشرائح السورية بتنفيذ مخططها الإرهابي للسيطرة على الأمور، وذلك بدعم مالي من دول عدة في مجلس التعاون. فبدأت بإدخال جماعة إرهابية أطلق عليها جبهة النصرة إلى سوريا بعد تدريبها في عدة دول مجاورة لسوريا، حيث احتلت هذه الجماعة الإرهابية بعض المناطق السورية، لتقوم بعدها جماعة قسد الكردية بتحركات داخل مناطق تواجدها بدعم من أمريكا وفرنسا، حيث سيطرت على آبار النفط في الشمال الشرقي في سوريا. الدول المعادية لم تكتفي بذلك، بل خلقت وهيئت جماعة إرهابية تدعى داعش، وأدخلتها إلى سوريا في الشهر الرابع عام 2013 من منطقة البوكمال الحدودية مع العراق، لتنشط هذه الجماعة بشكل كبير وتبدأ باحتلال مناطق عدة، لتصل المناطق التي التي سيطرت عليها في عام 2015 نحو 60% من الأراضي السورية، في حين دخلت أيضا تركيا إلى الشمال السوري بعد أن صنعت ودربت ومولت جماعة أطلقت على نفسها الجيش الحر، وبدأت بقتال الجماعة الكردية في منبج وعفرين والمناطق الحدودية لتركيا تحت ذريعة مقاتلة حزب العمال الكردستاني. الجيش السوري وبمساعدة الدول الصديقة انتفض في وجه الإرهاب في جميع المناطق السورية، وبدأ بوتيرة سريعة تحرير الأراضي السورية واحدة تلو الأخرى، حيث حرر معظم الأراضي السورية ودحر جماعة داعش من سوريا وأخرجها من المنطقة التي دخلت منها. كما واجه تركيا وجماعاتها الموالية واستطاع إبعادها من مناطق عدة ليعود الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة وتعود الحياة إليها كما كانت. المسار السياسي في هذه الفترة بدأته الأمم المتحدة بإرسال المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى سوريا في محاولة إلى عقد اجتماعات بين وفد الحكومة ووفد المعارضة للتوصل إلى حل للأزمة عن طريق المسار السياسي، الذي بقي مستعصيا حتى بعد استلام المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، فيما توصلت أطراف الاجتماعات إلى تشكيل لجنة دستورية من أجل إعادة كتابة الدستور، إلى أن الدول الداعمة والناشرة للإرهاب أطلقت حربا جديدة بعد فشل الحرب العسكرية، حيث فرضت حزمة كبيرة من العقوبات على سوريا ومنعت التعامل الاقتصادي معها، ما أدى إلى شلل في الاقتصاد السوري ومعاناة كبيرة تعرض لها الشعب.
قالت حركة حماس إن وفدا من قيادة الحركة من المقرر أن يصل إلى مدينة القاهرة اليوم لاستكمال ملف الحوار الوطني. المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أكد أن الوفد سيناقش موضوع الانتخابات العامة والرئاسية، مشيرا إلى تناول مسألة الاتفاق على متطلبات انتخابات المجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها لم تحسم موقفها بعد في التصويت لجهة معينة في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها منتصف مايو القادم. المزيد في التقرير التالي.
60 يوما تفصل الشعب الفلسطيني عن الانتخابات التشريعية، ومع ذلك فحركة الجهاد الإسلامي لم تحسم بعد ما إذا كان سيشارك أنصارها في التصويت أم لا، وهو الأمر الذي ترجعه إلى ما بعد حوار القاهرة الثاني.
إننا سنصوت لمن يحمل بندقية الفلسطينية، لمن يواصل رحلة المقاومة الفلسطينية، لمن يحقق الوحدة الفلسطينية، لمن يواصل حالة العداء والمقاومة والقتال ضد العدو الصهيوني. إذا ما توفرت هذه طبعا الفئات أو هذه القوائم التي تحارب العدو الصهيوني وتصر على المقاومة، سيكون نصيبها من أصوات الجهاد الإسلامي.
هذه الانتخابات تعتبر الأكثر تعقيداً، لا سيما لدى حركة فتح التي تتعمق خلافاتها الداخلية يوماً تلو الآخر، وبات تمثيلها في قائمة واحدة أمر مستبعد إلى حد كبير.
فتح ستذهب بقائمة واحدة موحدة تضم مرشحينها من داخل حركة فتح، وأي خروج عن الحركة نحن نعتبره لن يؤثر على حركة فتح، لأنه فتح تنظيم كبير وحركة جماهيرية لن ينقص من شعبيتها، بل سيخسر كل من يخرج منها. حركة فتح لن تخشى المنافسين، لأنها سوف أولا تختار مرشحيها بكل عناية، ثانيا سوف تقدم برنامج سياسي وخدمات لشعبنا الفلسطيني، متأكدين أن شعبنا سوف ينال أو ننال ثقة شعبنا من خلال اقتراع في صناديق الاقتراع.
أما حركة حماس فتزداد وضوحا في الرؤية، الأمر الذي قد ينعكس على نتائج صندوق الانتخابات.
الآن شهدنا يعني انقسام حاد في حركة فتح، فصل ناصر القدوة، من قبله فصل دحلان، الحديث عن تيار آخر ربما لنبيل عمر أو أيضا تيار آخر لمروان البرغوثي، كل هذه الانقسامات تؤثر على حصة فتح في الانتخابات المقبلة. بالمقابل عندما نتحدث عن المنافس الأساس وهو حركة حماس التي أنهت انتخاباتها الداخلية وتدخل بوحدة واحدة، هذه تعطيك مؤشرات إلى أين تتجه الأمور فيما يتعلق بالانتخابات في الساحة الفلسطينية.
إذن الخلافات التي يشاهدها المواطن الفلسطيني تبدو وكأنها جزء من دعاية انتخابية عكسية قد تدفع ليس فقط لتشتيت صوت الناخب، بل ربما لعزوفه عن التصويت.
الثابت الوحيد في السياسة هو المتغير، وفي الطريق لصندوق الانتخابات فإن المفاجآت هي الأكثر توقعاً، ولكن الوقت يمضي وعلى حركة فتح أن تحزم أمتعتها السياسية جيداً قبل أن تقلع طائرة الانتخابات التشريعية.
إلى العناوين. القوة اليمنية تحبط محاولة تقدم لمرتزقة العدوان السعودي في محور الظهرة بنجران. الخزاني يكشف عن وصول فريق إماراتي إلى بغداد لإدارة جهاز المخابرات العراقي. تواصل الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، محور حديثنا في برنامج معكم على الهواء أطفالنا وثقافة قراءة القرآن الكريم، وربما اختيار هذا الموضوع بالتزامن، قبل عدة أيام كان هناك المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في جمهورية إيران الإسلامية بمشاركة مختلف البلدان، من بلدان مختلفة شاركوا في هذه المسابقات، حيث وفر لنا هذه الأرضية لكي نتوقف عند موضوع قراءة القرآن الكريم وكيف ننقل هذه المهمة إلى أبنائنا إلى أولادنا ونعلمهم ونثقفهم على القرآن وقراءته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. من الأمور الأساسية في تربية وتعليم الأطفال تعليمهم القرآن الكريم منذ الصغر، حيث ينبغي للآباء والمربين أن يبدأوا بتعليم الأطفال القرآن الكريم منذ الصغر، وذلك ليتوجهوا إلى اعتقاد أن الله تعالى هو ربهم وأن القرآن الكريم كلامه تعالى، ولكي تسري روح القرآن في قلوبهم ونوره في أفكارهم، وليتلقوا عقائد القرآن منذ الصغر، وأن ينشأوا ويشبوا على محبة القرآن والتعلق به والائتمار بأوامره والانتهاء عن مناهيه والتخلق بأخلاقه والسير على منهاجه. وقد أكد العلماء والمربون منذ القدم ضرورة تعليم الأطفال القرآن الكريم، وقد جاءت التأكيدات على أن تعليم الصبيان للقرآن الكريم هو أصل من أصول الإسلام، فينشأون على الفطرة وتسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها. ويجب على معلم القرآن الكريم أن يهتم بشروط التعلم الجيد، بما في ذلك استخدام ما يمكن استخدامه من وسائل سمعية وبصرية يمكن أن تفيد في سرعة الحفظ والقراءة وفي الفهم وفي تعميق المعنى وفي إثارة الحماسة للتعلم. وقد تعين على فهم هذا الموقف تلك المسابقات التي تعقد لحفظة وقراء القرآن الكريم من الصبية على مستوى العالم الإسلامي. وفي هذه المسابقات نرى أطفالاً وشباباً ونساءً من البلاد الإسلامية التي لا تستخدم العربية يحفظون القرآن الكريم حفظاً جيداً ويقرؤونه قراءة جيدة. وعلى غرار هذا الاهتمام تقام المسابقات المحلية والدولية في البلاد الإسلامية، ومنها الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي عشنا أجواءها الأسبوع المنصرم. حول أهمية تثقيف النشء بثقافة القرآن الكريم نود أن نتحدث إليكم، فكونوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء.
Thank you.
نعم، إذن الحديث في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء عن القرآن الكريم وكيف نثقف أطفالنا أولادنا على قراءة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم، بحيث يكون هذا التعلم ثقافة في حياة أولادنا. أنتم تجاربكم مهمة بالنسبة لنا، أنكم كيف تحببون القرآن لأطفالكم، ما هي الطرق التي تقومون من خلالها بتعليم أطفالكم القرآن الكريم.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة، فهو لقلبي رحمة رحمة وهو لعقلي حكمة، وهو لكل الأمة دستور رباني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. نزل به جبريل للمختار يقول، نزل به جبريل للمختار يقول، اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان. قرآني
نرحب بالأستاذ سيد مهدي سيف الناشط القرآني من طهران، وسؤالي لكم أستاذ، ما هي أهمية تعليم الأطفال القرآن الكريم منذ الصغر، وهل من تأثير على حياتهم في المستقبل؟
قطعا تعليم القرآن منذ الصغر ومنذ الصبا له تأثير جذري وأساسي على تربية وشخصية الطفل منذ الصغر، لأن التعليم هكذا تعلمناه، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، نعم، والعلم في الكبر كالنقش في المدر. على أي حال يجب أن يعتني بتربية أطفالنا على القرآن الكريم، على تعلم القرآن الكريم منذ الصبا ومنذ الطفولة والصغر، وهذا شيء محتم أمرنا به، وهو سيرة النبي والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، والأخيار والصلحاء في الأمة الإسلامية. عمل بهذه التربية فله مجال آخر ممكن أن نتطرق إليه. على التربية القرآنية، يعني تعلم قراءة القرآن، حفظ القرآن، مفاهيم القرآن، الاستفادة من القرآن، له أساليبه، له أساليبه وطرقه، ممكن نتحدث به أي في أي وقت أنتم شئتم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم الناشط القرآني سيد مهدي سيف من طهران، كنتم معنا.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذ السيد مهدي سيف، الأستاذ في علم تلاوة القرآن الكريم لهذه الملاحظة. في الواقع مسألة حفظ قراءة القرآن في سن مبكرة يكون سبب في تنمية مدارك الطفل حتى من الناحية يعني النفسية و تقوية الذاكرة، تساعد قراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم على الاستيعاب واسترجاع المعلومات بشكل سريع، وتعطيه قدرة أكبر في حالة الاتزان والهدوء الفكري. دعونا ننتقل إلى المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. نعم، الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق تبعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع معا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمين الكرام والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك هو حفظ القرآن الكريم هو أمنية كل مسلم، لكن للأسف الشديد في وقتنا الحالي أصبحنا بعيدين كثيرا عن القرآن وحفظه بسبب كثرة الفتن ومشاغل الحياة، لكن فلا يعرضه الكثير هو أن حفظ القرآن الكريم لا يتعرض مع المشاكل، بالعكس فإن قربك من الله عز وجل يسهل لك حياتك. حفظ القرآن هو لا يتعارض أبدا مع المشاغل الحياة، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وهناك الكثير الكثير ممن يحفظون كتاب الله، منهم أطفال وشباب ونساء وشيوخ، وهم أيضا لهم مشاغل وأعمال وأطفال ودراسة، لكن مع ذلك حفظوا كتاب الله. إذن هذا دليل قاطع على أن القرآن لا يتعرض مع مشاغل الحياة، فكفانا من الأعذار ولنطرد الكسل ونستعد بالله من الشيطان الرجيم. ويجب أن نشجع نربي أطفالنا على قراءة القرآن الكريم وعلى حبه وتلاوته، ونغتنم مرحلة الطفولة، لأن مرحلة الطفولة يكون فيها الطفل له قدرة عظيمة على الحفظ. ويجب أن نحبب لأطفالنا حفظ القرآن، لأن التربية ليس فقط الأكل والشرب والدراسة والحصول على مناصب عالية، بل أساس التربية هو تنشئة الأطفال على الأخلاق الطيبة والتشبث بالدين، وكذلك تقديم الهدايا للأطفال الذين يحفظون القرآن الكريم ليزداد اشتياقهم لقراءة القرآن، وتوفير الجو المناسب والهدوء وتقديم وسائل الدراسة لهم. وشكرا لكم. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني من العراق. نبقى معكم ومشاركاتكم وتجاربكم بخصوص مهمة تعليم القرآن، هذه المهمة التي يتحملها الآباء تجاه أولادهم وأبنائهم، مع السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، وهذه المشاركة الصوتية.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أعزائي، القرآن الكريم هو النور الذي يهتدي به الطفل أثناء طفولته وأثناء شبابه وأثناء كهولته. في يوم من الأيام أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، علمني كيف أستطيع أن أربي ولدي وأن أهديه على الطريق الصحيح، وما الذي يعلمه على التزام طريق الحق؟ فقال له الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: علمه القرآن والقرآن يعلمه. أي أنه عليك أن تجعل القرآن يتشرب في قلبه، وأن يستمتع بقراءته ويستمتع بتلاوته، وأن يتوحد مع جو كلماته، وبالتالي سوف يأتي القرآن الكريم ويرسم له طريق حياته الصح، ماضيا على المحجة البيضاء على الطريق القويم على الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة، يوفقه في عمله وفي رزقه وفي زواجه وفي تعامله، ويحميه من أعدائه ومن أعداء الله من الجن والإنس. شكرا جزيلا لكم.
أحسنتم وبارك الله فيك سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على مشاركتك في برنامج معكم على الهواء. أطفالنا وثقافة قراءة القرآن الكريم محور حديثنا.
لكم السعادة والأمان.
أحييكم من جديد أصدقائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج معكم على الهواء. دعونا نتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج ثم نعود إلى حضراتكم.
على الهامش.
أحبتي الكرام، أحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. طالب نائب وزير التربية والتعليم الإيراني في الشؤون التربية والثقافية علي رضا كاظمي بإنشاء شبكة تواصل بين مدراء المدارس والأسر. جاء ذلك في حفل افتتاح الدورة الخامسة لتعزيز مستوى مدراء دور القرآن التابعة إلى وزارة التربية والتعليم في إيران، الذي أقيم الأسبوع الماضي بحضور نائب وزير التربية والتعليم الإيراني في الشؤون التربوية والثقافية علي رضا كاظمي والمدير العام لشؤون القرآن والعترة والصلاة في وزارة التربية والتعليم الإيرانية محمد رضا مسيب زادة وحشد من المسؤولين والمدراء. وقال محمد رضا مسيب زادة إن هذه الدورة تهدف إلى تحديث مستوى المدراء والإعلان عن معايير العمل القرآني، وأيضا العمل في مجال الترويج إلى العترة والصلاة وتبيين الأفكار والإبداعات القرآنية. وأضاف أننا إذا ما كان لدينا كوادر مختصة ومؤهلة يمكننا أن نشكل نقطة عطف في الدولة، مؤكدا أن التعليم والتربية يمكنهما أن تصبح منشأ تحول كبير في الدولة. وتحدث في حفل افتتاح الدورة علي رضا كاظمي قائلا إن الدورة تقام بمشاركة 750 مدير دار قرآن و150 من رؤساء الدوائر العامة للقرآن والعترة والصلاة من مختلف المحافظات الإيرانية. وقال إننا نعيش حالة من التطور في مجال الفعاليات القرآنية بعد إنشاء مقر العمل الإلكتروني وإنشاء 17 محطة في تطبيق شاد المستخدم لتعليم الأطفال والتواصل معهم. وأشار إلى الأنس بالقرآن الكريم والقرب منه، واصفا ذلك بالنعمة الإلهية، مضيفا أن السبيل الوحيد لسلامة المجتمع البشري هو اتباع القرآن، كما أن القرآن مصدر للخير والبركة والسعادة ومعالجة آلام النفس.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفقرة. في الواقع حفظ وقراءة القرآن الكريم في سن مبكرة يكون سبب في تنمية مدارك الطفل وتقوية ذاكرته ومساعدته على الاستيعاب، وتمنح له قدر كبير من الاتزان والهدوء الفكري، وهذا ما يجعله يحافظ على دينه وعقيدته بحيث لا ينساق وراء الأفكار الغريبة الهدامة التي تدفع إلى مزيد من الإحراف والتسيب والانحلال والضياع. تنمية الجوانب الصحيحة لدى المتعلم في الحلقات القرآنية القراءة الجماعية يخرج حقيقة أجيال واعية قوية علميا لا يمكن لها أن تتأثر بعوامل الضعف العقلي والانحرافات. هناك حديث شريف يقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا وكانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به؟ يعني هذا الثواب لمن يقرأ القرآن، فما ظنكم بالشخص الذي يعمل بالقرآن الكريم؟ المهم العمل بالقرآن الكريم هو الهدف، لكن للوصول إلى هذا الهدف وأن يكون الإنسان مستلهما يعني طريقة حياته من القرآن الكريم، هذا لا يتم إلا من خلال التواصل مع القرآن ومع أهل القرآن. وهذه السن المبكرة، سن الطفولة، هو أفضل وقت لكي يتعرف الإنسان على القرآن الكريم. طيب، هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤولية المجتمع بما فيه المدارس، بما فيه المساجد، لكي يوفر هذه الفرصة للأطفال من أجل أن يتواكبوا مع القرآن الكريم، يتعرفوا مع القرآن الكريم من خلال قراءته، من خلال تعلم ما فيه من القصص ومن المواعظ، وأن يكون هناك تبسيط للمفاهيم القرآنية. هذا مهم جدا، بأننا عندما نخاطب الأطفال نتحدث بلغتهم، نتحدث بلغتي بمستواهم الفكري، بحيث يكون الكلام مهضوما لهم، يعرفون الكلام، يعرفون هذا المحتوى العميق الذي جاء في القرآن الكريم، لكن بصورة مبسطة. وهذه كما قلنا مسؤولية الآباء والأمهات ومسؤولية المربين والمعلمين. على كل حال، آراءكم ولحظاتكم مهمة بالنسبة لنا، تجاربكم بخصوص أنكم كيف تحببون القرآن لأطفالكم، ما هي الطرق التي تعلمون الأطفال قراءة القرآن والأنس مع القرآن ويتثقفوا بثقافة القرآن.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، شكرا لأنكم لبيتم دعوتنا في تقديم ملاحظاتكم وتجاربكم بخصوص مهمة تعليم أطفالكم للقرآن الكريم. نستمع إلى بعض من الآراء.
القرآن الكريم جزء من ثقافتنا الإسلامية، إذن هنا يجب علينا نحن أهل الأسر أن نعلم أولادنا قراءة القرآن وحفظه عن غيب وتفسير آياته وشرحها، ونعلمهم أيضا عن أقوال وأفعال رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وأهل آل بيت الكرام. شكرا لكم وإلى اللقاء. صبحي عبد الحميد، الأردن.
القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، واجب كل إحنا نتعلم أحكام تلاوة القرآن وكذلك قراءة القرآن، وخاصة نحببها الأطفالنا وأولادنا ويقرؤون القرآن. وأكو عدة قراءات للقرآن الكريم وبعدة أصوات، المفروض نحببها للأطفال. مثلا شلون أريد أوليدي يقرأ القراءة الصحيحة؟ عندما يسمع أستاذ بالقرآن يسمع شلون يقرأ القراءة الصحيحة ويتابعه على مود شنو تصير القراءة ما قوية، بينما إذا قرأ هو بينه وبين نفسه قد يكون أخطاء عنده، قد يكون ما يعرف أحكام تلاوة القرآن. فيجب علينا إحنا نشجع أطفالنا بقراءة القرآن الكريم بالمساجد بالحسينيات، واليوم الحمد لله والشكر في كل دار عندنا أجهزة هاي الحديثة MP3 وكذلك التسجيلات، يعني أكو قراء جيدين أكو للقرآن الكريم موجودين عندنا في العراق وكذلك في الجمهورية الإسلامية وكذلك بالدول العربية، يعني موجود قراء جيدين للقرآن. فعندما أسمع مجموعة قراء قرآن للأوليدي عند يعني أشوفه يا صوت يحب يسمعه ويا صوت يحب، وأكو مرات أنا أحب أسمع قراءة عبد الباسط، ابني قد يكون يحب عامر الكاظمي أو ميسم التمار، فخلي له عدة أصوات أشوفه يا صوت إلى رقبة يسمع أكثر ويا صوت يتفاعل به أكثر. يعني يجب علينا انه نسمعهم ايات القران الكريم وندرسهم ونعلمهم ونشجعهم بالهدايا كذلك، ونسال الله ان يوفقنا لتلاوه القران في الليل والنهار وان يجعل القران نورا لصدورنا. اخيكم سيد حيدر.
نعم، شكرا جزيلا لأخي العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن وكذلك سيد حيدر الموسوي من العراق على مشاركتهما ونقل تجاربهما. إن شاء الله سوف نعلق على ما تفضل به أخونا العزيز سيد حيدر من العراق على هذه التجربة المهمة. دعونا الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج فضيلة الأستاذ أحمد جاسم النجفي الباحث القرآني من العراق. مع تحياتي لك الأستاذ أحمد جاسم النجفي، السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت أرجو أن تخفض صوت المذياع إذا كان هناك المذياع شاغل عندكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأفاضل. أنا لا يوجد يعني بجانبي مذياع وأسمع من
جيد. جيد، شكرا جزيلا، لأن هناك صدى في الصوت، ظننت أن كما في الأيام السابقة كان هناك المذياع، الآن تحول المذياع إلى يعني تم نقله إلى الجوالات. على كل حال أشكرك أستاذ أحمد لحضورك معنا في هذا البرنامج. أستاذ، دعنا لنبدأ من هذه النقطة، أنه أهمية تعليم الأطفال القرآن الكريم منذ الصغر. يعني ربما هناك من يقول هذا طفل و يعني ضرورة مرحلة الطفولة أن يكون في حالة اللعب وما إلى ذلك. لماذا هناك تأكيدات بأن نستثمر هذه الفرصة، فرصة الطفولة، ونعرفه على القرآن، نعلمه ونحفظه وعموم النشاطات القرآنية الأخرى؟
حياكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نشكركم على هذه الاستضافة ونسأل الله التوفيق إن شاء الله.
بارك الله فيك.
إن من أهم الاستراتيجيات التي تتبعها والخطاب للإخوة المستمعين لتحبيب القرآن إلى أطفالكم،
نعم،
أن نقوم بالاهتمام أولا، أن نهتم نحن أولا بالقرآن الكريم، حيث يراك سعيدا، يرانا الطفل سعداء بالقرآن الكريم، نتغنى فيه تارة ونتأمل فيه أخرى، فيتولد لدى طفلك فضول ليعلم ما الذي تقرأه وكيف أثر فيك حتى أصبح سلوكا في حياتك.
نعم.
وسيبدأ الطفل بلا شك بتقليدك في قراءة القرآن، ولعله يحفظ بعض الآيات ويقوم بترديدها، وهكذا تبدأ الرحلة العيش في رحاب القرآن الكريم. هذا أولا. الأمر الآخر، يجب على الوالدين أن يكون سلوكهما سلوكا قرآنيا. يعني نحن يجب أن نجسد القرآن حتى يرى الطفل منا ثمرات القرآن، بركات القرآن، خيرات القرآن.
أستاذ أحمد، هذا ما تتفضل به صحيح القرآن. بأنه يعني كيف يمكن تعليم الأطفال القرآن الكريم والتواصل معه، لكن السؤال تحديدا أنه ما هي الضرورة في أن نستثمر فرصة الطفولة من أجل هذا هذا التعليم، لندعه يكبر شيئا فشيئا، ثم مثلا عندما يصل إلى المرحلة المتوسطة مثلا يبلغ أكثر من مثلا 10 سنوات أو 12 سنة، بالتالي سوف يتعرف ونحن أيضا. لكن هذه الفترة يعني فترة الطفولة، يعني هناك بعض الحفاظ أصبحوا عندما أنجزوا مثلا عمر 4 سنوات 5 سنوات يعني حافظوا جزءا من أجزاء من القرآن، أو بعضهم أصبح حفاظ للقرآن. تحديدا يعني استثمار هذه الفرصة وهذه الفترة من العمر لماذا؟
نعم، هذه المسألة يا سيد الكريم هي مسألة نسبية، لا نستطيع أن نجري على يعني نبني عليها قاعدة، ولكن معظم الأطفال الذين يكونون بين السن 7 إلى 12 هم لديهم قدرة وذكاء وفطنة وحافظة قوية. فنستطيع أن نستثمر هذه السنوات من 7 وحتى 12 سنة بحفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، وبعد ذلك نبدأ معهم ببيان مفردات القرآن الكريم، تفسير مبسط الكلمة صحيح. ومعناها.
نعم.
هذه الطريقة مناسبة جدا، ويبدو أن بعض المدارس تتبع هذه الطريقة في الوقت الحاضر.
طيب أستاذ أحمد، يعني هذه الطريقة في التعليم، يعني هناك ربما الأب يكون هو يعني يعرف كيفية قراءة القرآن بشكل صحيح، هو الذي يقوم مباشرة بتعليم الطفل، أو ربما هناك مثلا حلقات جماعية تعليم جماعي للقرآن الكريم. أيهما أفضل في تعلم الطفل للقرآن الكريم، أن يقوم الأب مباشرة بتعليمه للقرآن الكريم، أو أن مثلا يشارك الطفل في جلسات في حلقات في صفوف لتعليم القرآن؟
هذه القضية أيضا يعني تستطيع أن تقول ليست عامة لدى الأطفال، يعني هم أيضا قضية نسبية. بعض الأطفال يتأثرون بآبائهم فيتلقى من والديه التعليم بصورة أسهل وأيسر وأكثر، ولعله أكثر فاعلية يكون. والبعض الآخر نتيجة الاختلاط، نتيجة الحنان الزائد، نتيجة ظروف أخرى، قد لا يستجيب إلى والديه مثل الآخرين، فهؤلاء نعمد إلى إرسالهم إلى حلقات الدرس ويتعلمون في المساجد والحسينيات ودور القرآن الكريم. فالمسألة نسبية، ولكن كلاهما جيدة بشرط إذا كان الوالد مجيد والوالدة مجيدة لتلاوة القرآن وتحسن صحيح. القراءة، فلا بأس بذلك.
جيد، أحسنتم أستاذ أحمد. اسمح لي لكي ندخل معنا اتصال من العراق، وإن شاء الله نواصل الحوار معك. نعم، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
ممكن
الله.
ممكن عندنا سؤال للضيف.
نعم. نعم تفضلوا.
أي الطرق يمكن تحبيب القرآن الكريم للأولاد، لأن البعض من عندهم يفضلون اللعب على الحاسوب ويهربون من التعلم؟ نعم. معكم أم عباس من العراق.
نعم أحسنتي أم عباس. حقيقة هذه ربما تحولت إلى مشكلة لدى الكثير من الأولاد، بحيث هناك الكثير من الجاذبيات موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، في الجوالات، في الحاسوب وما إلى ذلك، بحيث ينشغل الطفل للتعاون والتواصل مع هذه المواقع الافتراضية، وينشغل بهذه عن تلاوة القرآن وتعلم القرآن الكريم. بما تنصح الأستاذ أحمد جاسم النجفي؟
نحن لأنه أقل من أن ننصح الآخرين أستاذ
الفاضل. بارك الله فيك.
لكنها تجربة لعله نخوضها في حياتنا اليومية. أنا أجبت على جزء من هذا التساؤل، وهو يجب أن يجد الأطفال صورة قرآنية من أهل البيت.
صحيح.
من الوالد والوالدة.
لكن يعني عندما يتم المقارنة، مقارنة الجذابية بين الأب والأم وبين الحاسوب، ماذا؟
نعم عفوا، يفتح المصحف الشريف ويقرأ المصحف ويداول بالقرآن الكريم، هذا أولا. الأمر الآخر تنظيم الأوقات، نظم الوقت مهم جدا، يعني يجب على الآباء والأمهات الآن، وهو أمر ليس باليسير، يعني هذه حتى إحنا على مستوى الشخصي نعاني منها.
نعم.
لأنه أصبح الموبايل والأنترنت والأجهزة اللوحية أصبحت جزء رئيسي في حياتنا.
نعم.
فيجب أن ننظم أوقاتنا وأوقات أبنائنا.
نعم.
بحيث نخصص لهم ساعة ساعتين معينات إلى اللعب، وجزء آخر إلى القراءة، وجزء آخر إلى الاستماع إلى القرآن الكريم، وهكذا.
نعم.
يعني الله في نظم أمركم، يجب علينا أن ننظم شؤوننا الحياتية ولا سيما شؤون أبنائنا.
نعم أستاذ أحمد، نستفيد من تجاربك. أنت أشرت إلى موضوع تعليم المفردات القرآنية، وربما بالتالي يعني المفاهيم التي تكون متناسبة مع الأطفال. بالتحديد سؤالي لكم هو عن طريقة الاختيار لهذه المفاهيم، يعني ربما هناك مفاهيم لا تنسجم مع طبيعة تفكير الأطفال، هل برأيك يجب أن يكون هناك اختيار، وكيف يتم هذا الاختيار؟ هل هناك مصادر، هل هناك إرشادات توصلنا إلى هذا؟
نعم، في العادة الأطفال يعني دون السن الثانية عشرة لا يستطيعون أن يتقبلون، معظم الأطفال، لا نقول جميعهم، معظم الأطفال لا يتقبلون مسألة التفسير والمفردات والشرح والبيان وهذه الأمور التي قد تصرفهم عن التلاوة والحفظ. لما؟ لأنها لا تتناسب ومعطياتهم الفكرية.
نعم.
فبعد 12 سنة ممكن أن نقوم بالاستعانة بالرسوم التوضيحية، بأنظمة القصص الأفلام الكرتونية الهادفة، يعني الآن عندنا أفلام كرتونية تعلم قراءة القرآن الكريم.
نعم.
أفلام كرتونية تعلم أحكام التلاوة، لدينا قصص أطفال تعلم أحكام التلاوة. هذه القصص وهذه الأفلام المتحركة ممكن أن نستعين بها ونفيد منها في التعلم إلى جانب اللعب، يعني نمازج بين اللعب والتعلم، وهو هذا الطريقة اللي الآن ينصح بها أساتذتنا وأغلب علماء النفس وعلماء التربية.
نعم. أحسنتم. وهناك بعض المدارس لتعليم القرآن الكريم التي تستخدم هذا الأسلوب أيضا في تعليم الأطفال للقرآن الكريم، يعني هناك دروس، بجنب هذه الدروس هناك نشاطات تحفيزية، اللعب وما إلى ذلك. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد جاسم النجفي الباحث القرآني، كنت معنا من العراق، بارك الله فيك.
حياكم الله وأهلا بكم.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. لم يقصد الإسلام وهو يحث على أهمية تربية الأطفال على المفاهيم الشائعة المشوهة للتربية كجهد تقليدي ينمو الطفل بسببه جسديا، ولكنه قصد التربية بمفهومها الشامل كعملية نفسية وجسدية وأخلاقية.
وخص حفظ القرآن الكريم بجانب كبير من الاهتمام باعتباره وسيلة لتربية الأخلاقية والروحية ومدخلاً لتعليم سلوكيات الالتزام والنظام. وكثير من الأسر المسلمة تدرك أهمية تحفيظ القرآن الكريم لصغارها، ولكنها لا تعرف الوسيلة، وتواجهها مشكلات كثيرة في ربط أطفالها بالقرآن وتحبيبهم له. وبإمكان الأسرة أن تبدأ بتحفيظ الطفل قبل سن المدرسة، على أن لا يضغط الأبوان عليه في ذلك، ولكن من الأفضل تلقين الطفل الآيات بصورة جماعية أو فردية دون أن يفرض عليه الحفظ في هذه المرحلة. ومع ذلك بمقدور الطفل أن يحفظ بهذه الطريقة جزء 30، وهذه الطريقة تعود أذنه على الأداء القرآني ويتعود لسانه على النطق الصحيح. ويعتقد بعض التربويين المسلمين أن تعلم القرآن الكريم يمكن أن يبدأ دون سن الثالثة من العمر، والصحيح أن القضية ترجع إلى الأب والأم، ففي أي وقت وجد من طفلهما إقبالاً واستجابة وقدرة على الحفظ والتعلم، كان ذلك السن هو أنسب الأوقات لبدء التعلم والاستظهار. شكراً لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، شكراً جزيلاً مرة أخرى للزميلة علياء صالح على تقديم هذه الفقرة وهذه الإرشادات المفيدة جداً إذا أخذناها بنظر الاعتبار و استعملناها في حياتنا في تعاملنا مع الأطفال عندما نريد أن نقرئهم ونحفظهم القرآن الكريم. وقتنا شرف على الانتهاء، حياكم الله، إلى اللقاء.
بنادي القرآن عرفنا أحمد ديناً ونبياً. تمت أقلام سخرت بمقام رسول الله. نحن من الله إلى الله
ووفاء لرسول الله.
نحن من الله إلى الله
ووفاء لرسول الله.
أيوة وفاء لرسول الله.
غضب على من يتفجر. غضب